بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما تفسير حديث أن القرآن أنزل على 7 أحرف؟ نعم، على 7 لغات من لغات العرب في أول الأمر، أنزله الله عز وجل على 7 لغات من لغات العرب الفصيحة تخفيفا على الناس، تخفيفا على الناس، لأن قبائل العرب كانت لها لغات تختلف بعضها عن بعض، ويشق على الواحد منهم أن يتكلم بلغة غيره في كل شيء، فخفف الله عز وجل على الأمة فأنزل القرآن على 7 أحرف. ثم لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من 12 سنة، جمعه على مصحف واحد وجمع الناس عليه، وسارت الأمة على ذلك. وهل المراد بال7 الأحرف السبع القراءات؟ هل المراد 7 القراءات؟ لا، ليس المراد 7 القراءات. ما هو الدليل؟ وتلك 7 والأحرف 7، لماذا ما تكون أي يكون المراد 7 القراءات؟ يعني لماذا ما تكون 7 القراءات هي 7 الأحرف؟ لأنهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، ما كان قد وجد ولا ولد أصحاب القراءات، فكيف نفسر القرآن على أن المراد القراءات التي جاءت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ب200 سنة، 300 سنة، أو ب150 سنة وما بعد ذلك؟ ما كانوا ولدوا أصحاب القراءات. المقصود بال7 الأحرف 7 لغات من لغات العرب. وما هي شروط القراءة الصحيحة يا محمد؟ القراءة الصحيحة ما شروطها؟ 3 شروط للقراءة الصحيحة. نعم، هل لك ما حضرت أمس؟ القراءة الصحيحة كيف نعرف أن قراءة نافعة صحيحة، وأن قراءة الكسائي صحيحة، وأن قراءة أبي عمرو صحيحة؟ لتوفر 3 شروط: شرط يرجع إلى السند، وشرط يرجع إلى كتابة، شرط يرجع إلى اللغة. فما شرط السند؟ أن تنقل القراءة بالتواتر. وما شرط الكتابة؟ أن توافق المصحف العثماني، المصحف الإمام. وما شرط اللغة؟ أن توافق وجها من أوجه اللغة العربية الفصيحة. نعم، اليوم الدرس في الاختلاف الوارد في التفسير، في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. ومعنى التفسير المأثور أي الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فالتفسير المأثور أي الذي أثر ووجد بالأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، هذا يسمى التفسير المأثور. ويقابله التفسير بالرأي، التفسير بالرأي، وهذا مقابل للتفسير المأثور. والذي اعتمده أئمة الإسلام في التفسير إنما هو التفسير المأثور، لأن هذه الأمة أمة اتباع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ورب العزة يقول في كتابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. وممن أناب إلى الله صحابته التابعون لهم بإحسان. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذه الأمة أمة اتباع لا أمة رأي وابتداع. فالرأي المخالف للمأثور لا عبرة به، والرأي الذي يوافق المأثور فإنما اعتمد لوجود الأثر، واعتمد لوجود الأثر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام، أي ما أثر عن المفسرين من السلف في تفسير القرآن فيما ظاهره أنهم اختلفوا، فيرجع إلى ثلاثة أقسام. من هم السلف؟ المفسرون ابن عباس وابن مسعود وتلامذة هؤلاء، وزيد بن ثابت وتلامذة هؤلاء. هؤلاء هم المفسرون من السلف. ومن جاء من فسر القرآن ونقلوه إلينا من هؤلاء وأمثالهم. قال: على ثلاثة أقسام. الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى. الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين. الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين. الآن عندنا لفظ وعندنا معنى. اللفظ هو الدال والمعنى هو المدلول عليه. فاختلاف في اللفظ دون المعنى، أي عند أن تفسر آية أو لفظة في كتاب الله عز وجل تختلف الألفاظ والمعنى واحد، تختلف الألفاظ والمعنى واحد لا يختلف. قال الشيخ رحمه الله: فهذا لا تأثير له في معنى الآية، لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. فاللفظ واحد. ما هو اللفظ؟ قضى. والاختلاف: منهم من قال قضى بمعنى وصى، منهم من قال بمعنى أوجب، ومنهم من قال بمعنى أمر. هل وصى وأوجب وأمر في معناها مختلفة أو تدل على معنى واحد؟ لا تختلف في المعنى. فإذا اختلاف في اللفظ دون المعنى، يفسر هذه اللفظة لاتساع العربية، اللغة العربية واسعة جدا، فاتساع العربية هذا يفسرها بلفظة فتكتب عنه، وآخر يفسرها بلفظة مرادفة أو مقاربة وتكتب عنه، وثالث ورابع. فإذا جاء شخص وقال: اختلف المفسرون في معنى قضى، ثم ذكر يسرد، بدأ يسرد في أنواع الاختلافات، آخر الأمر يجد أن المعنى لا يختلف، وإنما اختلفت ألفاظهم في الدلالة على هذا المعنى الواحد. فإذا اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. قال الشيخ: وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير له لهذا الاختلاف في معنى الآية. وقوله معناها واحد أو متقارب، هناك في اللغة ما يسمى بالمترادف، وهناك ما يسمى بالمتقارب. فالمترادف اختلاف اللفظين واتحاد المعنى، والمتقارب اختلاف اللفظين وتقارب المعنى. ذكر بعض أهل العلم أن الترادف في الألفاظ والمعاني لا يكاد يوجد في اللغة، وأنه إذا اختلف اللفظ عن اللفظ فلا بد أن يوجد هناك نوع اختلاف في المعنى يسير، فالتقارب ثابت والترادف قليل نادر أو هو غير موجود. أعيد الكلام، الترادف الذي هو اختلاف الألفاظ وتدل على معنى واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا نفاه بعض أهل اللغة وقال اللغة ما فيها ترادف، بل إذا اختلف اللفظ فلا بد أن يكون هناك فارق يسير في المعنى لا يؤثر، فارق يسير في المعنى لا يؤثر. فمثلا لو جئت إلى أسماء السيف، هذا يسمي السيف بالمهند وهذا يسميه بكذلك أيضا الحسام وذاك يسميه بكذا، أسماء كثيرة، لكن ذاك الاسم كلها تدل على السيف، وما من لفظ من هذه الألفاظ ما يقال مترادفة، يقال متقاربة، لأنه ما من لفظ منها إلا يدل على معنى زاد على المعنى الآخر، زاد على المعنى الآخر. وكذلك هنا قضى لما قال أمر، ومجاهد قال وصى، والربيع قال أوجب، هذه وإن كانت متقاربة في الدلالة، متقاربة في الدلالة وأن المقصود الإلزام بذلك، لكن ما لفظة وأخرى إلا وبينهما ماذا؟ نوع من أنواع الفرق الدقيق لا يصل إليه إلا من غاص في معاني مفردات اللغة. لكن في الظاهر يقول العلماء مترادف متقارب من باب التسهيل. قال رحمه الله: إذن هذا اختلاف في اللفظ دون المعنى لا تأثير له في معنى الآية. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما. اختلاف في اللفظ والمعنى، المعنى غير واللفظ آخر، واللفظ آخر والمعنى ثاني. نعم، قال: والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، هذا يسمى اختلاف تغاير، اختلاف تنوع، ولا يسمى اختلاف تضاد واختلاف تدافع واختلاف تخالف، هذا القسم يسمى اختلاف تنوع، يسمى اختلاف تغاير، أي تغاير في الألفاظ ومدلولات المعاني، لكن ليس بينها تضاد وتصادم، ليس بينها تضاد وتصادم، بل الآية تحتمل ذلك كله. قال: فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، على وجه التمثيل أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، من هو الذي تلا علينا نبينا قصته وخبره؟ قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء، البلقاء الأردن الشام. قال: والجمع بين هذه الأقوال أن الآية أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل كلها داخلة في من آتاه الله الآيات فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض وإلى الدنيا وترك ما آتاه الله من آيات واتبع الهوى والشيطان، سواء كان هذا الرجل في اليمن أو كان في بني إسرائيل أو كان في الشام أو في مصر أو في أي مكان، فهذا إنما هو يذكر على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل. ومما يذكر أيضا قال: ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة، وكأسا دهاقا أي مملوءة. وقال مجاهد: متتابعة، يتبع الكأس بالكأس الآخر والكأس بالكأس الآخر متتابعة. وقال عكرمة صافية، الكأس صافي لنقاء الكأس ونقاء ما فيه. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى، كل قول لنوع من المعنى. ومن ذلك أيضا، من هذا أيضا أن يذكر الاسم العام، فيذكره يذكر المفسرون مثالا من أمثلته، مثالا من أمثلته. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إلى كم ينقسمون؟ إلى ثلاثة: إلى ظالم لنفسه، وإلى مقتصد، وإلى سابق بالخيرات. طيب، بعض المفسرين يقول السابق هو الذي يصلي الصلاة في أول وقتها، والمقتصد هو الذي يصلي الصلاة في أثناء الوقت، والظالم لنفسه هو الذي يؤخر العصر إلى اصفرار الشمس. هذا، هل هذا الآن تفسير للآية أو مثال لأمثلة أنواع هذه الآية؟ مثال. ومفسر آخر يقول السابق هو الذي يعطي الزكاة مع الصدقة، يعطي الصدقات والزكوات، والمقتصد هو الذي يقتصر على الزكاة وليست عنده نوافل صدقة، والظالم لنفسه هو مانع الزكاة. هذه الآن أمثلة، هل الآية محصورة في هذا أو المقصود التمثيل لفهم المعنى؟ المقصود التمثيل لفهم معنى الآية وليس حصر معنى الآية في هذا المثال. فلا يأتي شخص ويقول هذا وقع فيها اختلاف، لأن كل مفسر ذكر نوعا من أنواع هذه ماذا، ذكر مثالا من أمثلة هذه الأنواع. قال رحمه الله: الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما. الآية لا تحتمل المعنيين، لا يمكن الجمع بين المعنيين، لا يمكن الجمع بين المعنيين، لأن الآية لا تحتمل إلا أحد القولين. قال: فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره، إما بدلالة السياق أو بدليل خارجي. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: فلا إثم عليه، هذه عندنا في النحل. طيب، قال ابن عباس قوله الآن الشاهد في قوله غير باغ ولا عاد، قال ابن عباس غير باغ في الميتة، غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، بمعنى أنه يأكل مقدار الضرورة الذي تدفع عن نفسه الضرر والموت، وغير باغ في الميتة لا يبغي. هذا قول ابن عباس. وقيل غير باغ أي غير خارج عن الإمام، أي الباغي الذي يجمع على بغاة الذين يبغون ويخرجون على الإمام، غير خارج عن الإمام. ولا عاد أي يعدو يسافر، يعدو ولا عاص بسفره، عاص بسفره أي معتدي بسفره. الآن هل الآية تؤيد ما قال ابن عباس أو تؤيد القول الثاني؟ تؤيد ما قال ابن عباس، لأنها ألصق بمعنى الآية، غير باغ أي في الميتة ولا عاد أي غير معتد في أكلها. والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، وفيها دليل على الأول، لأن المراد رفع الحرج عمن اضطر إلى الأكل عند مشارفة الهلاك، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك، ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ وإن طلقتموهن أي طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن أي قبل أن يدخل الرجل بها طلقها عقد عليها وطلق. وقد فرضتم لهن فريضة فرض لها مهر 50 مثلا مليون ريال فرض لها مهرا فنصف ما فرضتم لم يعطها المهر وإنما فرض لها مهر وقال المهر اتفق مع الولي على أن المهر يكون مليون ريال طلقها قبل أن يدخل بها كم لها نصف ما فرضتم 500 ألف إلا أن يعفون إذا عفت وقالت ما أريد شيئا ما دام أنه ما حصل زواج ما أريد شيئا 500 له عفت أو لم تعفو عفت أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل المراد بالذي بيده عقدة النكاح الولي أو الزوج؟ قال الشيخ رحمه الله قال علي بن أبي طالب في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. كيف الزوج يعفو؟ كيف يعفو؟ مليون ريال الذي هو المهر نصفه 500 ألف عفت المرأة عن 500 قالت ما أريد شيئا هذا واضح. لكن كيف يعفو الزوج؟ هو سيدفع 500 ألف فكيف عفو الزوج؟ أن يعطيها المليون كاملا هذا عفو. أن يقول الله عز وجل كتب علي 500 ألف وأنا قد أعطيت مليون ما أريد 500 ترجع لي الثانية كله لها هذا عفو من من؟ من الزوج. وقال ابن عباس هو الولي قال ابن عباس الذي بيده عقدة النكاح الولي. فعفو المرأة وعفو الولي سواء معناها إذا قالت المرأة ما أريد 500 له عفت المرأة عن حقها. وإذا كانت المرأة أيضا تريد 500 وقال وليها لا نريد منك شيئا 500 لك هذا عفو ولي المرأة. فالآية على قول ابن عباس ذكر فيها عفو من جانب واحد من جانب البيت الذي تزوج منه وأما الزوج ما ذكر. وعلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر فيها العفو من جانبين من جانب البيت الذي تزوج منه من جانب الزوج. الزوج يعفو معناه يوفي يعطيها المهر كاملا والزوجة تعفو أي لا تقبل شيئا تقول لا أريد شيئا. قال رحمه الله والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الترجح الآن جاء من دليل خارجي المعنى أولا يدل عليه وجاء من دليل خارجي لأنه قال على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. دلالة السياق واضحة في الآية الأولى آية الميتة والدليل من دلالة السياق ومن غيره واضح بماذا؟ في المثال الثاني. لكن هذا الحديث الذي روي من طريق عبد الله بن لهيعة رحمه الله وهو ضعيف. نعم. فالشاهد بارك الله فيكم أنه لا بد من معرفة أنواع الاختلاف حتى لا يقع الإنسان في تغليط السلف في ماذا؟ في مسألة تفسير القرآن وحتى لا يظن ما ليس بخلاف خلافا ويظنه من التضاد ومن التدافع ويقول لم يتفقوا على تفسير الآية فكيف نأخذ بأقوالهم. وأكثر الوارد عن السلف من تفسير القرآن هو من هذا القبيل من قبيل الأمثلة تنويع الأمثلة أو من قبيل تفسير الشيء بأكثر من لفظ من معنى والمعاني كلها صحيحة المعاني كلها صحيحة. يعني لو قال قائل في قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فقال الصراط هو الإسلام وقال آخر الصراط هو اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وقال ثالث الصراط هو طريق العبودية. وقال رابع الصراط هو القرآن. وقال خامس الصراط هو طاعة الله وطاعة رسوله. هذه خمسة أقوال. هل هذه الخمسة الأقوال تدوش رأسك وتجعلك تضطرب وتقول هذا اختلاف وهذا تضاد هذا تناقض؟ لا، كلها متلازمة وكلها صحيحة. فالإسلام هو طريق العبودية، هو طاعة الله ورسوله، هو اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك أيضا القرآن والسنة. هكذا كلها متلازمة، هذه كلها متلازمة، هذه ليست من أنواع الاختلاف الذي يذم، هذا من أنواع اختلاف التنوع الوارد الذي اختلفت فيه عبارات السلف والمعنى المؤدى واحد أو المؤدى لا يتضاد، إنما هو تنوع وتغاير وليس تضادا ولا تناقضا ولا تدافعا في هذه المعاني. فلا بد من معرفة هذا، بارك الله فيكم. وقد بينه شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة في أصوله في التفسير. وكذلك أيضا من أنواع الاختلاف اختلاف اللغة، مثل عسعس والليل إذا عسعس. في اللغة عسعس تطلق على أقبل، وعسعس تطلق على أدبر. والليل إذا عسعس أي أقبل، والليل إذا عسعس أي أدبر، كله صحيح، المعنيان محتملان. فرت من قسورة، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة، قسورة قال بعضهم قسورة الأسد وهو من أسماء الأسد قسورة، هذا صحيح. وقال بعضهم قسورة الرامي الذي الحمر لما ترى الرامي الذي يريد أن يصطادها تفر منه، فرت من الرامي الذي يريد صيدها، هذا صحيح، كله موجود في اللغة وكله سائغ والمعنيان صحيحان. فسواء فسرتها بهذا أو هذا فلم تخرج عن ما دلت عليه الآية من معنى النفور والشرود الذي قصد ماذا في الآية. نعم، يقول غير باغ في الميتة، ما معناه؟ الباغي أي غير باغ في الميتة معناه خارج عن الحد، خارج عن الحد، وإنما يأكل منها بقدر الضرورة، يأكل منها بقدر الضرورة، لا يرغب فيها ولا في أكلها إلا لأجل أن يدفع عن نفسه هذا الضرر وأن يدفع عن نفسه الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.